بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقل على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا عند الحديث عن جماعة التبليغ في فصل فيما ذكر عنهم الشيخ عمود بن عبد الله التوجري رحمه الله، قال: وأما في باب السلوك فهم صوفية، وصوفية من شر أهل البدع. وقد تقدم ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون أتباعهم عليها، قال: هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. قال: ومن أورادهم إلا الله 400 مرة، والله الله 600 مرة يوميا، والأنفاس القدسية 10 دقائق يوميا، وتتحقق بالتساق اللسان في سقف الفم، والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله، والمراقبة الجشتية نصف ساعة أسبوعيا عند أحد القبور بتغطية الرأس، والذكر بهذه العبارة: الله حاضري الله ناظري. وهذه الأوراد بدع وضلالات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. قد ذكر بعض العلماء عن التبليغين نوعا آخر من الذكر، وهو أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة وإلا الله 400 مرة، وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور في مكة يكررون كلمة لا إله نحو من 600 مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو من 200 مرة، ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من كان في الشارع، ذلك بحضرة الشيخ من كبار مشايخهم الهنود. واستمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكان يفعلون ذلك في الشهر مرتين، مرة في نصفه مرة في آخره. يقول الشيخ عمود التوجري رحمه الله: ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالله وبذكره، ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة، لأن فصل النفي عن الإثبات، النفي لا إله الإثبات إلا الله، لأن فصل النفي عن الإثبات في قول لا إله إلا الله بزمن متراخ بين أول الكلمة وآخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهية عن الله 600 مرة، وذلك صريح الكفر. ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كبرا صريحا، فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد؟ ثم إن إتيانهم بكلمة الإثبات أي إلا الله بعد فصلها عن كلمة النفي لا إله بزمن متراخ لا يفيدهم شيئا، وإنما هو التلاعب بذكر الله والاستهزاء به، وهذا المنكر القبيح والضلال البعيد من نتائج تقليدهم بشيوخهم، شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. انتهى كلام رحمه الله من كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. وقال أيضا أي الشيخ حمود التوجري: ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، في أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو هو هو، فأمسكه فترك الحركة وسكت. في الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا، والله لو لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. انظروا أيها الإخوة شدة عداوة الصوفية وغير من أهل البدع لأهل السنة. يقول: ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء، لأنه عرف عداوتهم لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتب مشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحذير منها ومن أهلها، إلى أن قال ومن أورادي، أي أن قال الشيخ محمود التويجري: ومن أوراد التبليغيين أيضا دلائل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء. وفي هذا الكتاب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم. وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى بالبردة والقصيدة الهمزية، وفيها من الشرك والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. قلت، يقول شيخنا النجيب رحمه الله: والقصيدتان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قد أسرف صاحبهما في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ التويجري رحمه الله: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغ نصاب، الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا الكندهلوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين. وقد جعل التبليغيين هذا الكتاب عمدة ومرجعا لهم، أي الهنود وغيرهم من الأعاجم التابعين لهم، وفي من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير، وهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة. وقد اتخذ التبليغون مرجعا لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلا من الأنعام. ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، واستدلوا على ذلك بحديث موضوع. وذكر عن الأستاذ سيف الرحمن أنه ذكر في كتاب المسمى نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة التبليغية أن كبار أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، وذكر أنهم يقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية، يعني يأكلون ويشربون ويتحركون، لا حياة برزخية كعادة القبوريين. وذكر عنه أيضا في كتابه الذي تقدم ذكره أن من الشركيات الراجعة عند التبليغيين تعليق التمائم والحروز والحجب التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والرموز المبهمة التي لا تخلو من الالتجاء لغير الله والاستعاذة به. وذكر عنه أيضا أنه ذكر في كتابه المذكور أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الإصلاح. وذكر لهم أيضا أصولا كثيرة ابتدعوها وشذوا بها عن المسلمين، كلها من أصول الغي والضلال. ولا يخفى ما في أصولهم المذكورة ها هنا من المعارضة للكتاب والسنة، إن الله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال مقدع الشيخ حمود التوجي رحمه الله: وقد دلت الآية الأولى على أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شرطان لابد منهما، أحدهما الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله. ومن أتى بهذين الشرطين وقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، ومن لم يأت بهما وترك واحدا منهما فليس له حظ في الاستمساك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإيمان، وقيل الإسلام، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الحب في الله والبغض في الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: كل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. انتهى كلام التويجري رحمه الله. يقول شيخنا النجم رحمه الله: وإذا عرفنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من أصول التبليغيين على نص الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، تبين لنا أنه لا حظ لهم في الاستمساك بالعروة الوثقى، لأنهم قد تركوا شرطا من شروط الاستمساك بها، وهو الكفر بالطاغوت، وليس لهم حظ من الاستمساك بالعروة الوثقى، فلا خير فيهم ولا في مرافقتهم ولا الخروج معهم. ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك التصريح بالكفر بالطاغوت، بل ضموا إلى ذلك ما هو شر منه، وهو التجنب بشدة والمنع بعنف من التصريح بالكفر بالطاغوت وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بسبب الكفر بالطاغوت، وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغي والضلال، عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. وأما تركهم التصريح بالنهي عن المنكر وتجنبهم ذلك بشدة ومنعهم منه بعنف وتعطيلهم لجميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر فهو من أوضح الأدلة على زيغهم وفساد معتقدهم وسلوكهم طريق الغي والضلال الذي ذكره الله عز وجل عن العصاة من بني إسرائيل وذمهم على ذلك ولعنهم، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وأكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيا فجلس، وقال: لا والذي نفسي بيده لا تأطروهم أي تحملوهم على الحق أطرا. هذا لفظ أحمد والترمذي، ولفظ أبي داود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ويقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، إنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. ولما صنعوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتكسرنه على الحق قسرا. زاد في رواية: أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. في هذا أبلغ رد على التبليغيين الذين لا يبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام، وزاد على ما ذكره الله عن بني إسرائيل بزيادات من الغي والضلال، وهي تجنبهم الصراعة في النهي عن المنكر بشدة، ومنعهم من ذلك بعنف، وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر. في هذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى كلام الشيخ التوجري رحمه الله. الملاحظات، يقول شيخ النجم رحمه الله: الملاحظات نعدها باختصار لأن الكلام على جماعة التبليغ، لأن الكلام فيها قد تقدم. أما ما لم يذكر من الملاحظات أي ما تجدد فسأذكره مع التوضيح. الملاحظة الأولى أن مؤسس جماعة التبليغ أي محمد إليس الكندهلوي نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين، عاش عليها إلى أن مات، لذلك هو صوفي عريق في الصوفية. الملاحظة الثانية أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. الملاحظة الثالثة أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. الملاحظة الرابعة المراقبة الجشتية، أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري، الله ناظري. وهذا العمل إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله، والأخير هو الظاهر، لأنه لو كان هذا الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس عند القبر. لما جلس عند القبر بهذا الخضوع كان ذلك دليلا على أنه قصد بهذا الخضوع صاحب القبر. الملاحظة الخامسة أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك الصوفية يعملون على أربع طرق، هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. الملاحظة السادسة أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوع، عافانا الله مما ابتلاهم. الملاحظة السابعة أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي. الملاحظة الثامنة أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أربعة قبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، الحديث في الصحيحين. الملاحظة التاسعة أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله في تفسير آية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنه فسرها بالكشف الصوفي، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. الملاحظة العاشرة أن التبليغين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، وهو تفريق كلمة التوحيد، أي جعل لا إله في جملة وإلا الله في جملة أخرى مفصلتين. الملاحظة الحادية عشرة أن من قطع النفي عن الإثبات، أي قال لا إله ثم قال إلا الله، أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأن يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، وأن من قال لا إله 500 مرة فقد كفر 500 مرة، ثم قرر ذلك الشيخ حمود التويجري نقلا عن العلماء. الملاحظة الثانية عشرة أن الذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة، لا يجوز التعبد به أي بهذا الذكر، من يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك الفصل عمدا كفر، وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. الملاحظة الثانية لأنه يرى الشيخ النجم رحمه الله أنه لا يعذر أحد بالجهل في الأمور العقيدة. الملاحظة الثالثة عشرة إنهم أو بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشن، وفيه بدعا وشركيات كثيرة. الملاحظة الرابعة عشرة إنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء وشياطين، وهذا لا يجوز. الملاحظة الخامسة عشرة إنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. الملاحظة السادسة عشرة أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم لما قد تقدم توضيحه في الملاحظات السابقة. الملاحظة السابعة عشرة وهم في أي جماعة التبليغ وهم في توحيد الأسماء والصفات الأشعرية ما تريدية، وإن كانوا يقرؤون الحديث للبركة. الملاحظة الثامنة عشرة أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام كما لا يدخل مشركي العرب فيه. الملاحظة التاسعة عشرة إنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وأيضا يبغضون أهل السنة ويصفونهم بالمدخلية والجامية ونحو ذلك. وهذا يدل على انحرافهم وخبثهم. الملاحظة 20، أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت، ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك، بل ويطردونه من بينهم. الملاحظة 21، أنهم لا ينهون عن منكر ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر، بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة كما زعموا. والله عز وجل الله سبحانه وتعالى كذب بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر، وقال تعالى: وعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله؟ الملاحظة 22، أن قول مؤسس هذه الجماعة: فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله وصفة من صفاته غير مخلوق. والله خالق هذا الكون والمالك له ومتصرف فيه ومستوي بذاته على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود، واعتقادها اعتقاد باطل فاسد عندهم. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينت ودللت عليه من كلام وتصريحاتهم وأورادهم. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله، وهذا خطأ. والصحيح أنه لا إله بحق إلا الله. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الملاحظة 23، اعتقاد في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلانا خرج من عند أهله وغلق عليهم الباب ومكث عنهم 4 أشهر ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال، ولما سألهم قالوا له: إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم، وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني، ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي لله عز وجل. الملاحظة 24، أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا فشرع لأتباعه هذه الأركان الستة أو الصفات الست، وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 14 إلى آخره. وهذا يعد تشريعا لأتباعه، وإذا وقف أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه أي مؤسس الجماعة ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشرعا لهم حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره، كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. الملاحظة 25، على جماعة التبليغ ما ذكر الشيخ حمود التوجري نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور. فقال: قد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواعا كثيرة من مشابهات التبليغين للشيعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا ملخص ما ذكره. قال مما يلاحظ أن لهم أي أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو أو المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون شيئا ويفعلون شيئا. ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة ببعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين، وأنهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القاديانين أيضا، نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، ومن شاء الزياد فليرجع إلى ذينك الكتابين أو أحدهما، والله الموفق لمن يشاء من عبادي وهو الهادي إلى صراط مستقيم. لذلك انتهينا معكم أيها الإخوة الحديث عن جماعة التبليغ وحري هذا الكتاب أيها الإخوة، ولا سيما أنه تحدث عن الصوفية بشيء من الإسهاب، وأن دعوة جماعة التبليغ قامت على هذا المنهج. حري أن ينشر هذا الكتاب في أقصى العالم، من أقصى العالم إلى أقصاه، وأن يترجم إلى عدة لغات. فهذا الكتاب وفق الله تعالى فيه شيخنا النجمي رحمه الله لبيان الحق فيه وتحذير الأمة من الجماعات الحزبية ومنها جماعات التبليغ التي انتشرت في كل مكان، والتي بنيت على فرقة التصوف الضالة المضلة. هذا، ونسأل الله تعالى وفقنا وإياكم للثبات على السنة والموت عليها، وأن يجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقل على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا عند الحديث عن جماعة التبليغ في فصل فيما ذكر عنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، قال: وأما في باب السلوك فهم صوفية، وصوفية من شر أهل البدع. وقد تقدم ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون أتباعهم عليها، قال: هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. قال: ومن أورادهم إلا الله 400 مرة، والله الله 600 مرة يوميا، والأنفاس القدسية 10 دقائق يوميا، وتتحقق بالتساق اللسان في سقف الفم، والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله، والمراقبة الجشتية نصف ساعة أسبوعيا عند أحد القبور بتغطية الرأس، والذكر بهذه العبارة: الله حاضري الله ناظري. وهذه الأوراد بدع وضلالات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. قد ذكر بعض العلماء عن التبليغين نوعا آخر من الذكر، وهو أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة وإلا الله 400 مرة،
وذكر وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور في مكة يكررون كلمة لا إله نحو من 600 مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو من 200 مرة، ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من كان في الشارع، ذلك بحضرة شيخ من كبار مشايخهم الهنود. واستمر فعلهم هذا مدة طويلة، كان يفعلون ذلك في الشهر مرتين، مرة في نصفه مرة في آخره. يقول الشيخ عمر التوجري رحمه الله: ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالله وبذكره، ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة، لأن فصل النفي عن الإثبات، النفي لا إله الإثبات إلا الله، لأن فصل النفي عن الإثبات في قول لا إله إلا الله بزمن متراخ بين أول الكلمة وآخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهية عن الله 600 مرة، وذلك صريح الكفر. ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا، فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد؟ ثم إن إتيانهم بكلمة الإثبات أي إلا الله بعد فصلها عن كلمة النفي لا إله بزمن متراخ لا يفيدهم شيئا، وإنما هو التلاعب بذكر الله والاستهزاء به، وهذا المنكر القبيح والضلال البعيد من نتائج تقليدهم بشيوخهم شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. انتهى كلام رحمه الله من كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. وقال أيضا أي الشيخ حميد التوجري: ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، في أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو هو هو، فأمسكه فترك الحركة وسكت. في الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا، والله لو لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. انظروا أيها الإخوة شدة عداوة الصوفية وغير من أهل البدع أهل السنة. يقول: ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء، لأنه عرف عداوتهم لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتب مشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحذير منها ومن أهلها، إلى أن قال ومن أورادي أي أن قال الشيخ حمود التوجري: ومن أوراد التبليغين أيضا دلائل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء، وفي هذا الكتاب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم. وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى بالبردة والقصيدة الهمزية، وفيها من الشرك والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. قلت، يقول الشيخ النجيب رحمه الله: والقصيدتان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قد أسرف صاحبهما في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ التوجري رحمه الله: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغ نصاب، الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا الكندهلوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين. وقد جعل التبليغيين هذا الكتاب عمدة ومرجعا لهم، أي الهنود وغيرهم من الأعاجم التابعين لهم، وفي من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير، وهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة. وقد اتخذ التبليغون مرجعا لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلا من الأنعام. ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، واستدلوا على ذلك بحديث موضوع، وذكر عن الأستاذ سيف الرحمن أنه ذكر في كتاب المسمى نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة التبليغية أن كبار أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، وذكر أنهم يقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية، يعني يأكلون ويشربون ويتحركون، لا حياة برزخية كعادة القبوريين. وذكر عنه أيضا في كتابه الذي تقدم ذكره أن من الشركيات الراجعة عند التبليغيين تعليق التمائم والحروز والحجب التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والرموز المبهمة التي لا تخلو من الالتجاء لغير الله والاستعاذة به. وذكر عنه أيضا أنه ذكر في كتابه المذكور أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الإصلاح. وذكر لهم أيضا أصولا كثيرة ابتدعوها وشذوا بها عن المسلمين، وكلها من أصول الغي والضلال. ولا يخفى ما في أصولهم المذكورة هاهنا من المعارضة للكتاب والسنة، إن الله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال وقد الشيخ حمود التوجي رحمه الله: وقد دلت الآية الأولى على أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شرطان لابد منهما، أحدهما الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله. ومن أتى بهذين الشرطين وقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، ومن لم يأتي بهما وترك واحدا منهما فليس له حظ في الاستمساك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإيمان، وقيل الإسلام، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الحب في الله والبغض في الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: كل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. انتهى كلام التوجري رحمه الله. يقول شيخنا النجم رحمه الله: وإذا عرفنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من أصول التبليغيين على نص الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، تبين لنا أنه لا حظ لهم في الاستمساك بالعروة الوثقى، لأنهم قد تركوا شرطا من شروط الاستمساك بها، وهو الكفر بالطاغوت. ومن ليس لهم حظ من الاستمساك بالعروة الوثقى فلا خير فيهم ولا في مرافقتهم ولا الخروج معهم. ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك التصريح بالكفر بالطاغوت، بل ضموا إلى ذلك ما هو شر منه، وهو التجنب بشدة والمنع بعنف من التصريح بالكفر بالطاغوت وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بسبب الكفر بالطاغوت. وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغي والضلال، عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. وأما تركهم التصريح بالنهي عن المنكر
وتجنبهم ذلك بشدة ومنعهم منه بعنف وتعطيلهم لجميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر فهو من أوضح الأدلة على زيغهم وفساد معتقدهم وسلوكهم طريق الغي والضلال الذي ذكره الله عز وجل عن العصاة من بني إسرائيل وذمهم على ذلك ولعنهم فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وأكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيا فجلس وقال لا والذي نفسي بيده لا تأطروهم أي تحملوهم على الحق أطرا. هذا لفظ أحمد والترمذي ولفظ أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ويقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع إنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. ولما صنعوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتكسرنه على الحق قسرا. زاد في رواية أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. في هذا أبلغ رد على التبليغيين الذين لا يبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام. وزاد على ما ذكره الله عن بني إسرائيل بزيادات من الغي والضلال وهي تجنبهم الصراعة في النهي عن المنكر بشدة ومنعهم من ذلك بعنف وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر. في هذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى كلام الشيخ التوجيري رحمه الله. الملاحظات. يقول الشيخ النجم رحمه الله الملاحظات نعدها باختصار لأن الكلام على جماعة التبليغ لأن الكلام فيها قد تقدم. أما ما لم يذكر من الملاحظات أي ما تجدد فسأذكره مع التوضيح. الملاحظة الأولى أن مؤسس جماعة التبليغ أي محمد إليس الكندهلوي نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين عاش عليها إلى أن مات لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية. الملاحظة الثانية أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. الملاحظة الثالثة أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. الملاحظة الرابعة المراقبة الجشتية أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة الله حاضري الله ناظري. وهذا العمل إن كان لله فهو بدعة وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله. والأخير هو الظاهر لأنه لو كان هذا الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس عند القبر. لما جلس عند القبر بهذا الخضوع كان ذلك دليلا على أنه قصد بهذا الخضوع صاحب القبر. الملاحظة الخامسة أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك الصوفية يعملون على أربع طرق هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. الملاحظة السادسة أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها ولو لم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوع عافانا الله مما ابتلاهم. الملاحظة السابعة أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي. الملاحظة الثامنة أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أربعة قبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، الحديث في الصحيحين. الملاحظة التاسعة أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله في تفسير آية كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنه فسرها بالكشف الصوفي، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. الملاحظة العاشرة أن التبليغين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، وهو تفريق كلمة التوحيد، أي جعل لا إله في جملة وإلا الله في جملة أخرى مفصلتين. الملاحظة الحادية عشرة أن من قطع النفي عن الإثبات، أي قال لا إله لا إله ثم قال إلا الله إلا الله، أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأن يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، وأن من قال لا إله 500 مرة فقد كفر 500 مرة، كما قرر ذلك الشيخ حمود التويجري نقلا عن العلماء. الملاحظة الثانية عشر أن الذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة، لا يجوز التعبد به، أي بهذا الذكر، من يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك الفصل عمدا كفر، وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. الملاحظة الثانية لأنه يرى الشيخ النجم رحمه الله أنه لا يعذر أحد بالجهل في الأمور العقيدة. الملاحظة الثالثة عشرة إنهم أو بعضهم يجعلون وردهم حرز الجوشا، وفيه بدع وشركيات كثيرة. الملاحظة الرابعة عشرة أنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين، وهذا لا يجوز. الملاحظة الخامسة عشرة أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. الملاحظة السادسة عشرة أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم لما قد تقدم توضيحه في الملاحظات السابقة. الملاحظات السابعة عشرة وهم في جماعة التبليغ وهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ما تريدية، وإن كانوا يقرؤون الحديث للبركة. الملاحظة الثامنة عشرة أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام كما لا يدخل مشركي العرب فيه. الملاحظة التاسعة عشرة إنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وأيضا يبغضون أهل السنة ويصفونهم بالمدخلية والجامية ونحو ذلك، وهذا يدل على انحرافهم وخبثهم. الملاحظة العشرون إنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت، ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت، ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك، بل ويطردونه من بينهم. الملاحظة الحادية والعشرون أنهم لا ينهون عن منكر، ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر، بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة كما زعموا. والله عز وجل الله سبحانه وتعالى قد ذم بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر، قال تعالى: وعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله؟ الملاحظة الثانية والعشرون أن قول مؤسس هذه الجماعة فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله وصفة من صفاته غير مخلوق، والله خالق هذا الكون والمالك له ومتصرف فيه ومستوي بذاته على عرشه، بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود، واعتقادها اعتقاد باطل وفاسد عندهم، واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، وأن الرب كلما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينت ودللت عليه من كلام وتصريحاتهم وأورادهم. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله، وهذا خطأ. والصحيح أنه لا لا إله بحق إلا الله. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الملاحظة 23، اعتقاد في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلانا خرج من عند أهله وغلق عليهم الباب ومكث عنهم 14 ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال، ولما سألهم قالوا له إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم، وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني، ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي لله عز وجل. الملاحظة 24، أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا فشرع لأتباعه هذه الأركان الستة أو الصفات الست، وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 14 إلى آخره، وهذا يعد تشريعا لأتباعه. وإذا وقف أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه أي مؤسس الجماعة ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشرعا لهم حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره، كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. الملاحظة 25، على جماعة التبليغ ما ذكر الشيخ حمود التوجري نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور. فقال: قد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواعا كثيرة من مشابهة التبليغين للشيعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا ملخص ما ذكره. قال: مما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون شيئا ويفعلون شيئا. ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين، وأنهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثارب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القاديانين أيضا، نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، ومن شاء للزياد فليرجع إلى ذينك الكتابين أو أحدهما، والله الموفق لمن يشاء من عبادي وهو الهادي إلى صراط مستقيم. لذلك انتهينا معكم أيها الإخوة حديث عن جماعة التبليغ وحري هذا الكتاب أيها الإخوة، ولا سيما أنه تحدث عن الصوفية بشيء من الإسهاب، وأن دعوة جماعة التبليغ قامت على هذا المنهج. حري أن ينشر هذا الكتاب في أقصى العالم، من أقصى العالم إلى أقصاه، وأن يترجم إلى عدة لغات. فهذا الكتاب وفق الله تعالى فيه شيخنا النجمي رحمه الله لبيان الحق فيه وتحذير الأمة من الجماعات الحزبية، منها جماعة التبليغ التي انتشرت في كل مكان، والتي بنيت على على فرقة التصوف الضالة المضلة. هذا، ونسأل الله تعالى وفقنا وإياكم للثبات على السنة والموت عليها، وأن يجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.